السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو، ليس فقط أن جمعنا على أفضل العلم أجله وأعظمه، ألا وهو علم الاعتقاد، الفقه الأكبر، فعلى ما في العلم من فضل فذلك أفضله وأعظمه، إلا أننا نزيد شكرا له وحمدا كثيرا أن صادف اجتماعنا هذه يوم من أيام العشر من الحجة، والتي العمل الصالح فيها أحب الأعمال وأعظمها عند الله، وهي أفضل من أيام رمضان. فلو أنك حضرت حلقة أو صليت ركعتين في رمضان أو قرأت آيتين لكان فعلك ذلك الآن في هذه العشر من ذي الحجة تقربا للرحمن أفضل من تينك الركعتين والآيتين أو المجلس والمجلسين تحضرهما في العلم في رمضان. نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بل أن النبي ذكره فقال فيما رواه ابن خزيمة، بل والبخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. عباد الله، هذا الاعتقاد الذي تزكي به قلبك المنقول عن السلف هو سبب لإنعام الله عليك بالقلب السليم السالم من الشهوات والشبهات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهيا يا عبد الله اقرأ معي ما نتلوه على مسامعك من الاعتقاد الصافي النقي الموروث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات وفي الإيمان برب الأرض والسماوات وفي القدر وفي غير ذلك من مجمل اعتقاد السلف رحمة الله عليهم. فالسعيد هو من سكن قلبه هذا الاعتقاد فصحح مساره إلى جنة رب العباد، والشقي حق الشقاوة من أعرض عن دراسته فضلا عن إعراضه عن العمل به بعد سماعه. فاللهم لك الحمد أن هيأت لنا هذا المجلس الذي يشترى بالدنيا بما وما فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت. وقال في مجلس العلم ماذا قال فيها؟ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. والعبد يحرم مثل هذا المجلس فيبتعد أو يعرض عنه بسبب الذنب. فعلى المسلم حتى يتأهل لهذا الشرف وحضور مثل هذه المجالس أن يخلي قلبه باطنة وجوارحه ظاهرة من الذنوب والمعاصي. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. حياة القلوب في ترك الذنوب وخير لنفسك عصيانها. نبدأ القراءة بعد أن قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرق الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة، أهل السنة والجماعة. نعم، اقرأ. آمين يا رب. من ابن تيمية العقيدة الوسطية؟ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية هو إمام بحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله، كما عند أبي داود في سننه، يبعث الله على رأس كل 100 سنة من هذه الأمة من يجدد لها دينها. فإذا لم يكن مثل شيخ الإسلام ابن تيمية منهم فلا أعرف له مثيل في زمنه أجدر منه في تلك 100، إذ جدد الاعتقاد الذي لولا الله ثم هذا الرجل لفسد في البلاد والعباد. فجزا الله خير عن أمة محمد وأثابه الله، ولا زال يجدد. لازلنا نقرأ الاعتقاد المنقول عنه في مثل العقيدة الوسطية والتدمرية والحموية ومتفرقات في كتبه مؤلفاته ككتاب الفرقان. نعم، الأول والثاني، الفرقان بين ولاية الشيطان ولاية الرحمن، والفرقان بين الحق والبطلان، ما يتجدد الإيمان به في قلوبنا فتزكو ويصلح ما فسد من الاعتقاد في البلاد والعباد. فهو إمام بحق. نعم، لا يساوم على كتبه رحمة الله عليه وغفر له وجعله في عليين، ولعن من طعن فيه من الأرذال، من المتصوفة والملحدين والرافضة وغيرهم، ممن لمزه، ممن انتحل نحلة التعالم بغير علم. نعم. أحسنت. نعم، نقل اعتقاد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، وكما ذكرنا من قبل أن كلمة الاعتقاد لم تكن موروثة في كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام، وإنما هو مصطلح ولم يذكر بهذا الاسم في الكتاب والسنة. والمصطلحات لا مشاحة فيها، المصطلحات لا مشاحة فيها ما لم يعد الاصطلاح على نقض أو انتقاص من معاني أو قواعد الإسلام. فالأصل جواز الاصطلاح، وهو إنما يشرع مثل هذا الاصطلاح فإنما يشرح مثل هذا الاعتقاد أو يذكر هذا الاعتقاد مراده الإيمان أو ما عقد المسلم عليه قلبه من خير أو إيش، من خير أو شر. فلم يذكر بهذا الاسم في كتاب والسنة، ولكن ذكر بمثل البر أو الإيمان، كما قال الله تعالى في كتابه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، اعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه بالله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخره. لكن لا مشاحة كما ذكرنا، ولا مشاحة في الاصطلاح، كما اصطلح العلماء من الحنابلة في الماء: طاهر طهور نجس، لا علاقة له بالتعبد والابتداع فيه. فلا إشكال في ذلك والحمد لله، وهذا اتفاق العلماء رحمهم الله. فنقل اعتقاد كما قال: هذا اعتقاد الفرقة الناجية، الاعتقاد من العقد، من العقيدة، وهي ما يعقد الرجل عليه قلبه من خير أو شر. فعقدت الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هم الصحابة الجماعة، وهما كان عليه الصحابة، عقدوا وربطوا قلوبهم على هذا التصديق الجازم الذي لا يقبل الشك ولا الريب، وهي الطائفة المنصورة الفرقة الناجية إلى يوم القيامة، أهل السنة والجماعة كما تقدم، وهو الإيمان بالله وتقدم ذلك، وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. فبعد أن أجمل رحمة الله عليه أخذ في التفصيل، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في أحاديث يجمل ثم يفصل، فالتفصيل بعد الإجمال يقضي عليه ويفسره ويبينه، وفي الإجمال تشويق، نعم في الإجمال تشويق إلى التفصيل. قال: ومن الإيمان بالله، بعد أن ذكر أن الإيمان بالله وملائكة كتبه واعتقاد أهل السنة والجماعة، راح يفصل فيقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. سؤال: هذا الذي أشار إليه يسمى في باب التوحيد وأنواعه توحيد الأسماء والصفات، فلماذا لم يصنع صناعة الإيمان المجدد محمد بن الوهاب فقال: الإيمان بالله أن تؤمن بأنه لا يستحق العبادة غيره فيذكر الإلهية، فلم يفعل هنا كما فعل الشيخ، فذكر من الإيمان الصفات هنا. والشيخ إمام محمد الوهاب في كتاب التوحيد ذكر من الإيمان توحيد الإلهية، فلما الشيخ فقط ذكر ومن للتبعيض، فشرع يذكر قسم من التوحيد وهو الصفات، توحيد الأسماء والصفات، ولم يفعل مثل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب فيذكر الإلهية في ذلك. نعم، فأخذ يرد على الذين يلحدون في أسمائه وصفاته، وأخذ نعم يقول ما يقول، رحمه الله وغفر له. ها ها، أي لحاجة عصر بن تيمية، فإن الإلحاد قد وقع في عصره في الأسماء والصفات، فلذلك خص من أقسام التوحيد الأسماء والصفات ليبين حقيقة اعتقاد السلف فيه، والذي حصل فيه الفساد والإلحاد في عصر ابن تيمية من المعطلة الجهمية والمعتزلة المحرفة الأشاعر الكلابية وغيرهم ومن غيرهم، والحلولية والاتحادية، كل هؤلاء بكثرة ظهروا في شيخ الإسلام في عهد شيخ الإسلام. وكان المصنف مثل شيخ الإسلام لا يصنف إلى الحاجة، نعم لا يصنف لتكثير سواد نفسه وعلمه، بل للحاجة، فرأى أن الحاجة قائمة في إصلاح ما فسد وما وقع فيه الانحراف في عصره في باب توحيد الأسماء والصفات. فظهرت الجهمية القائلين بأن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فعطلوا صفات الله، قال له سميع ولا بصير، ملاحدة. والأشاعرة أصحاب الكلام النفسي، ورد عليهم في التسعينية من 90 وجه، والحلولية الذين يقول الله في كل مكان، كل هؤلاء لما ظلوا وانحرفوا وألحدوا في باب الأسماء والصفات تصدى لهم شيخ الإسلام بهذا المصنف، وخص من التوحيد نعم ومن الإيمان بالله توحيد الأسماء والصفات، فبدأ كتابه بالتقعيد والتأصيل الذي به يرد على كل الطوائف. لو استوعبوا هذا التقعيد كان ردا على كل الطوائف التي انحرفت وضلت فحكمت الهوى وتركت العلم واتباع الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة في الأسماء والصفات. فقال ومن الإيمان، يعني ليس كل الإيمان بالله هو الإيمان بسوء الصفات، فيه الإيمان بالإلهية الربوبية، ومن ذلك الأسماء والصفات، إذ أن الإيمان بالله الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه بربوبيته، أنه متفرد بالأفعال نعم كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك والخفض والرفع والموت والحياة ونحو ذلك. طيب متفرد بهذا، نعم. الثاني الإيمان بألوهيته وأنه يستحق العبادة وحده لا شريك له، فمن ذبح لغيره فقد أشرك، ومن دعا غيره فقد أشرك. قال الله تعالى في كتابه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، نعم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، نعم، وهكذا. وتوحيد الأسماء والصفات الاعتقاد الجازم والتصديق الذي لا يقبل الريب والشك أن لله أسماء وصفات تفرد بها، سمى بها نفسه في كتابه وسماه بها رسوله في سنته صحيح سنته أحادية أو تواترية أو متواترة، لا يجوز الإلحاد فيها والميل عن الطريقة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في اعتقادها، فالإيمان بها من غير تحريف كالأشاعرة فنقول استوى استولى، ومن غير تعطيل كما قالت الجهمية ليس الله بسميع ولا عليم، ومن غير تكييف، فلا يجعل لله كيفية في الذهن أنه يشبه كذا وكذا، فليس كمثل شيء والسميع البصير. إثبات لها بلا تشبيه، ونفي للنقص عنها بلا تعطيل، بحسب الوارد في الكتاب والسنة. نعم. قال: ومن الإيمان بالله، شرع يذكر الصفات لأن الخصومة في عصره كانت في الصفات، كما نشرح البواب ذكر الإلهية، الخصومة في عصره كانت في الألوهية، فعل كتاب التوحيد. نعم. فتعرض الكلام التوحيد أو الاستدلال التوحيد والشرك وصورة أكثر كان من كلام في الصفات، ولا لأن الخصومة وقعت في ذلك، في نجد العراق ونجد ومصر والعراق والشام وغير ذلك في عهد الشيخ الوهاب، ثم عهد الشيخ سلام بن تيمية، وعاش في دمشق الشام، سمع وبلغوا من كلام الفرق وكتبهم ما جعله يتصدى لهم مثل هذا المصنف، لما أرسل لما قامت عنده الحاجة من إرسال الرسالة هذه لأهل واسط، وسميت العقيدة الواسطية. قال: ومن الإيمان بالله، انتبه، الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق. فإذا عدي بذلك لنا كان بمعنى اللغوي، أنت تصدق لنا ولا لا، أنت يعني مصدق بما نقول ولا لا، تصديق لغوي. طيب، فيكون معناه التصديق، وضده الكذب أو التكذيب. طيب، فإذا عدي بالباء الإيمان بالله فيكون على المعنى الشرعي، هو قول باللسان، الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وقد جاء ذلك يعني يدل على الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من إيش؟ شعبة من الإيمان. فانظر كيف فسر النبي الإيمان بالقول والعمل والاعتقاد، فلا مجال أن نقبل لإنسان يفسر لنا الإيمان بما هو أنقص من ذلك، كأن يقول كما قالت المرجئة: هو قول باللسان لا إله إلا الله وتصديق بالقلب، والأعمال لا علاقة لها بالإيمان. لا شك ولا ريب أن هذا باطل، ورأي في الدين عاطل، بل أنه لا يتصور لأحد أن يقول أنا مؤمن في الباطن، يعني في قلبي أنا مؤمن، ثم لا يكون عنده من عمل الجوارح ما يدل على ما يقول، لا صلاة، لا إماطة أذى عن الطريق، لا يمكن ويستحيل ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، انتبه. فذكر المصنف هنا الأصول التي يجب الإيمان بها، نعم، في ما يعتقد من الإيمان بالله. الأصل أنك لا تؤمن فيما يتعلق بصفات الرب بما وصفه لك العقل والهوى، لأن الله غيب الغيوب سبحانه، فلا يمكن أن تدركه الأوهام ولا أن تبلغه الأفهام. عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من رسول. فحينئذ من الغيب الذي لم يظهر أحد عليه ولا يجوز أن نتكلم فيه إلا بإذنه وما قاله رسوله صفاته، فكنهت صفاته كنهت وجهه، كيف وجه الله؟ كيف سمع الله؟ كيف يستوي على العرش؟ كل هذا من الغيب الذي يجب أن نؤمن به على مراد الله، من غير أن نتكهن بأفهامنا وعقولنا كنهت صفة ذلك، لأنه غيب. فإذا حدنا في ذلك الوصف أن نرتضي بلا زيادة ولا نقصان، بلا وكس ولا شطط، ما وصف الله به نفسه، لأنك لن تجد أصدق من الله قيلا، ولن تجد أصدق من الله حديثا. فهل يمكن الإنسان مهما نزل الله وأحبه وأراد أن يعظمه بصفة أن يهتدي لصفة غائبة عن حواسه سمعه وبصره؟ لا يمكن. إذن نصفه بما هو وصف به نفسه، لأنه أعلم بنفسه. فكل من تكلم عن صفات الله رجما بالغيب ضل السبيل، فوقع إما في التشبيه أو التعطيل أو التحريف أو التفويض. فإذا أردنا أن نسلك مسلك النجاة في صفات رب الأرض والسماوات فلنلزم الغرز، كما كان أبو بكر يقول لعمر: إلزم الغرز كتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، بأن نصف ما وصفه الله بما وصف، بأن نؤمن وأن نصف الله بما وصف نفسه في كتابه. نعم، وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وصف الرسول له جاء في أحاديث، جاء في أحاديث. نعم، سواء كانت هذه الأحاديث بلغت مرتبة الصحة أو ما دونها الحسن، سواء كانت هذه الأحاديث أحادية أم متواترة، فكل ما ثبت عن النبي أحاديا متواترا عزيزا غريبا، نعم، حسنا صحيحا، حسن لذاته حسن لغيره، صحيح لذاته صحيح لغيره، في درجة القبول، فإننا نصف الله بذلك، فتكون من العلم هذه الأحاديث، من العلم، نعم، الذي لا يجوز لأحد إنكاره، الذي وما لم يثبت به الحديث، كحديث: فضحك الله حتى بدت لهواته سبحانه، فإن هذا الحديث لم يثبت وهو منكر، فلا يجوز إثبات اللهوات لله جل في علاه، لأن الحديث ضعيف، نعم، منكر. أما حديث إن الرجل يتصدق يضع الله صدقته في كفه فنثبت الكف لله، ولا يلزم من إثبات الكف له أن تكون ككفوفنا، لأن الاشتراك في الاسم أنت لك كف، نعم، مثلا، والقرد له كف، فلا يلزم أن القرد يكون له كف في يده وأنت لك كف في يدك، أن يكون كفك كفه، كف القرد ظاهرها فيها شعر وفيها وآخرها مخالب إلى آخره، نعم، لكن إيش كفك أنت عارية من الشعر، فالاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الصفة. فالله له كف وابن آدم له كف، فلا يلزم من أن تكون كف الله الذي ليس كمثل شيء ككفنا، فلا يجوز أن تظل لها كيفية في ذهنك، قل أثبت الكف لله لأنه أخبر بذلك رسوله، نعم، ولا أكيفها ولا أشبهها ولا أعطل صفتها فأقول ليس له كف، ولا أحرف الكلمة عن مواضعها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الرب، فقل ذلك في كل ما هنالك. وكما قال الإمام مالك رحمه الله، فقال عندما سئل عن الاستواء قال سأله السائل فقال له كيف يستوي الله. الاستواء صفة من صفات الله، لكن الصفة الفعلية، الصفة الفعلية ترجع إلى مشيئة الله، والذاتية هي الملازمة لله. كيف يستوي الله يا مالك، كيف الاستواء؟ فعلى الإمام مالك مثل الرحوضاء من شدة ما وجد في نفسه وقشعر بدنه من هذا السؤال البدعي. السؤال البدعي ليش؟ ما سأله السلف. كان السلف يسمعون من الرسول الرحمن عرش استوى، والصحابة في حلقاتهم يذكرون هذه الآية، ما يقولون الظاهر غير مراد استوى استولى، بل يعرفون لغة أن الاستواء معلوم وهو الاستعلاء. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك، وكيفية استواء الله مجهولة، والسؤال عن ذلك كيف يستوي بدعة، لأن الصحابة ما كانوا يسألوا، كانوا يؤمنون بأنه يستوي كما أخبر عن نفسه سبحانه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم، قالوا إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. فلما رأى مالك ذلك الشخص يشوش في الحلقة بمثل هذا طرده، فقال أخرج من عندنا فلا أراك إلا إيش مبتدع. نعم، فطرده لأجل تشويشه، وإلا النبي ما طرد المنافقين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما طرد المنافقين في خطبة الجمعة، كان يحضرون عنده. ليش؟ لأن إذا أرسل موسى إلى فرعون من يذكر له العلم ليهتدي بأن لا إله إلا الله، نعم، ويكفر بالطاغوت، فلن يكون إذا جاء المنافق إلى مسجد الرسول يسمع خطبة الجمعة، هذا يتركه النبي من باب أولى ليسمع الحق ولا؟ نعم. لكن لما يبدأ الزنديق أو المنافق يشوش، فهنا يستحق الإبعاد من الحلقة. إذا بدأ يشوش، لأن هذا الرجل شوش، وش قال؟ كيف يستوي؟ ابتداء، هذا شوش على الناس. فهنا منعه مالك وطرده. لكن في عهد الإمام أحمد بعد الإمام مالك كان هناك رجل يحضر، عرفوه بعض الحلقة من مقالاته خارج الحلقة، فجيء لمحمد يشتكى منه، قال يا إمام ترى نعرف هذا فلان، تراه زنديق، نعم، تراه جهمي، تراه. فقال الإمام أحمد بأي سنة تتكلمون؟ من حضر يسمع لا نمنعه، لأنه علم جاء للجميع، لو أظهر شيء طردناه، يعني شوش على الناس وصار خطره متعدي. لكن مدام بقي يسمع أنه يخلي المنافقين يسمعون، فكونه يسمع لا إشكال. فإن الأنبياء بعثوا إلى ألد أعداء أهل الأرض ممن يشرك بالله وممن يدعي الإلهية كفرعون، يبلغوهم من العلم ما يسلم به ويوحد الله. والنبي بعث لهرقل بالعلم، أسلم تسلم، وهو ملك الروم. فإذا لما لاحظ مالك على ذلك السائل أنه سأل سؤالا بدعيا، هنا طرده ورفضه وأنكر عليه علانية، فقال له ما أراك إلا مبتدعا فاخرج. طيب، الإيمان بالله منه الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في صحيح سنته وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، سواء كانت هذه السنة أحادية أم كانت متواترة، أحادية أو متواترة أو صحيحة أو حسنة، ولكن يبعد عن حديث الضعيف في صفة الله وعن الحديث الموضوع بلا شك. وصف به رسوله من غير تحريف. التحريف هو التغيير والإمالة للشيء عن وجهه، كما يقول انحرف عن كذا أي مال عنه، هذا هو التحريف، انحرف عن القبلة أي مال عنها. التحريف ينقسم إلى قسمين، انتبه. الأول التحريف في اللفظ، التحريف بتغيير اللفظ إما بالزيادة أو بكشط اللفظ وحذفه كما فعل اليهود والنصارى، حرفوا الكلمة عن مواضعه، نعم، وفضحهم القرآن وفضحهم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، فضحهم القرآن وفضحهم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ففي الرجم تحاكمت يهود إلى النبي في زانيين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجل والمرأة اللذان زنيا: ائتوا بكتابكم واتلوا علي ما فيه من حد. فجاءوا فوضع بن صورية إبهامه أو إصبعه على آية إيش؟ الرجم. هذا الآن وش صار؟ هو يتلو وعداها، سماه تحريف لفظي بمعنى إزالة اللفظ بالكلية، نعم، إزالة اللفظ بالكلية. طيب، فقال احمل النبي، مع أنه ما كان يكتب ولا يقرأ من الآيات، قال ارفع أصبعك، فرفع آية الرجم. أي نعم، فرجم اليهوديين صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا القسم الأول، نعم، وجعل بعض العلماء من أمثلته في القرآن استوى، فقالوا غيروا اللفظ فقالوا استولى، لكن لا يزال لما قالوا استوى استولى صار تحريف معنوي، لأن الاستواء معلوم، هم قالوا استولى، نعم، فينبغي حينئذ أن نقسم ذلك إلى معنوي بمعنى يأتي لللفظ في القرآن ويغير معناه، هذا معنوي، لكن اللفظي إزالة اللفظ أو زيادة فيه كما فعلت اليهود والنصارى، واضح؟ طيب، النوع الثاني الذي هو تحريف المعنى وهو العدول عن وجهه، كما حرفت الأشاعرة نزول الرب إلى السماء الدنيا في كل آخر الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فإيش قالوا؟ تنزل رحمته، ينزل ملك، هذا تحريف معنوي، نعم، والصواب أنه ينزل سبحانه بنفسه نزولا يليق بجلاله، لا نحرف الكلم عن مواضعه كما أخبر، فالأصل حمل اللفظ على ظاهره، ما لم تأتي قرينة تصرفه، ولا قرينة عندنا، أما قرينة الأشاعرة فقالوا قلنا ينزل نزول حقيقي لقلنا أنه مثل خلقه، لا، هذا ليس بصحيح، فإن الاشتراك في الاسم لا يعني اشتراك في الصفة، الطائرة نقول عليها تهبط، الشاهين إذا جاء يصطاد السمك في الماء ينزل بسرعة 450 رأسا نزولا هكذا، والطائرة تدريجا. فإذا قلنا الطيارة تهبط والشاهين يهبط، هل صار هبوط هذا مثل هذا؟ الاشتراك في الاسم لا يعني اشتراك في الصفة ولا؟ فالله ينزل إلى السماء الدنيا والطائرة تنزل وتهبط، فهل معنى أن نزول الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل سيكون كنزول المخلوق؟ كلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع إيش؟ وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. طيب، فحينئذ التحريف اللفظي بمعنى كشط كلمة من المصحف أو زيادة كلمة لتغيير المعنى، هل جرى في هذه الأمة في القرآن؟ تعهد الله بحفظ القرآن، فلما أيس الشيطان من التغيير اللفظي هذا بالكشط والزيادة، نعم، شرع ينصب شباك في التحريف المعنوي. نعم، يأس. قال الله تعالى في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكما قال شيخ الإسلام وغيره: يأس الشيطان أن يحرف القرآن من جنس تحريف التوراة والإنجيل، لأنه محفوظ، الله تعهد بحفظ القرآن لكن لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل، ولا يسعى ما يفعل، وهذا فيه ميزة القرآن أنه ما حرف. فحينئذ الشيطان يأس أن يجعل الأمة تنحرف الاعتقاد من طريق كشط آية أو زيادة لفظ، ما قدر. وأذكر من قديم عندكم أو عند بعض إخواننا، جاءوني بمصحف كنت أعمل في بعض المكتبات، أو يقول شوف هذا حرف زين ليس راء في آية من الآيات، ورفعنا الأمر إلى آخره. ما يمكن يأتي أي شخص ولو أدنى الناس مرتبة تلقاه يهيج بنفسه أن يشتكي حتى لا يعاد التحريف هذا. إمام يخطئ يجد من يرده. محفوظ القرآن، مفهوم؟ محفوظ، تعهد الله بحفظه. فهنا الشيطان صار يشغب أو ينصب الشباك في إضلال ولد آدم من طريق التحريف إيش؟ المعنوي، فيأتي إلى مثل صفات الأفعال أو صفات نعم الصفات الفعلية، مثل ينزل ربنا فحرفوا الكلم على مواضعه فقالوا تنزل رحمته، ينزل ملك فيقول هل من سائل فأعطيه. طيب الملك يعطي السائل؟ ها؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الملك يغفر للسائل؟ إذن هذا الله الذي لا إله إلا هو سبحانه يقول في الثلث الأخير من الليل، ولذلك الشيطان يزهد الإنسان في قيام الليل، يخاف الشيطان إذا قمت الليل ودعوت الله يستجيب لك تنال سعادة الدنيا والآخرة، فيثبطك بالنوم ويشغب عليك بالسهر، وحتى المهم لا تقوم الليل ولا تدعو في الليل، ويصرفك بالجوال يفعل لك الأفاعيل، المهم لا تقوم الليل. فالله ينزل نزول حقيقي يليق بجلاله ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يحكى أن امرأة كانت نحو 9 سنوات لا تلد، عقيم سنين، ثم أنها سمعت واعظا بجانب الدار في المسجد، مسجد الحي، وبلغها صوته وهو يقول إيش هذا الحديث، فقالت كيف كنت غافل هذه السنين كلها عن الثلث الأخير، فصارت تقوم وتلح في الدعاء ورزقت ولد من بعد ذلك. فالله على كل شيء قدير، والله يقبل التوبة عن عباده وهو سميع الدعاء سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التحريف الذي الشيطان هجم به على هذه الأمة، تحريف المعنى، لأنه عجز في اللفظ من كشط ومحو وزيادة كما فعلت يهود الذين حرفوا وبدلوا الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. الثاني قال ولا تعطيل. التعطيل هو الإخلاء. وبئر معطلة وقصر مشيد، أي خالية من الماء. فالتعطيل هو الإخلاء، هذا هو التعطيل. والفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف ينفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبدل معنى آخر، والتعطيل نفي المعنى الصحيح من غير استبدال به بمعنى آخر. مثلا ينزل ربنا يقول تنزل رحمته، هذا وش يسمى؟ تحريف. تعطيل لا ينزل، هذا هو التعطيل. طيب من الذي حرف الصفات ومن الذي عطلها؟ الجهمية والمعتزلة هم الذين عطلوا الصفات، فقالوا إن الله ليس بسميع ولا بصير، كذب الله يعني، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، كذب الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله قال عن نفسه أنه سميع، قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن أخبر عن نفسه، والله إن الله بما تعملون بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهؤلاء قالوا ليس بسميع ولا بصير، نعم، فعطلوا الصفات وعطلوا معاني الأسماء التي تضمن صفات، فقالوا سميع بلا سمع، كيف يعني؟ كالمعتزلة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. طيب فأول شيء وقعوا فيه المعطلة ما هو؟ التشبيه. فلما اعتقدوا أن الإثبات للصفات يلزم منه التشبيه فروا إلى ما هو شر منه وهو التعطيل، فبدأوا بالتشبيه وانتهى بهم الأمر أنه أشد وأعظم جرما وهو التعطيل. فالمعطل يعبد وثنا يعبد عدما، كما أن المشبه يعبد صنما. الرافضة شبهوا الله يشبه كذا وكذا عياذا بالله، والجهمية عطلوا. فالمشبه يعبد وثنا والمعطل يعبد عدما، والله ليس كمثل شيء والسميع البصير. هؤلاء المعطلة. المحرفة كالأشاعرة حرفوا المعنى، فقال لو أثبتنا المعنى الظاهر من الآية، المعنى اللغوي، نعم، لو ذكرنا المعنى في حق الله فقلنا أنه يستوي كما ذكر على حقيقة الاستواء، وإن كنا نجهله لقلنا أن الله مثل إيش؟ مثل خلقه. فقالوا استوى استولى، ينزل ربنا تنزل رحمته، يضحك ربنا لرجلين يرضى، غضب الله أراد الانتقام، ما نثبت الغضب، كل ذلك فرار منهم من إيش؟ من التشبيه. ولا يلزم يعني، ذكرنا أن التماثل كما ذكر ابن تيمية في كتاب التدمورية أن التماثل في الأسماء لا يلزم منه التماثل فيه في الصفات. إذن هذا هو التعطيل والتكييف، والتكييف والتعطيل والتحريف. ثم من غير تكييف وهو تعيين كيفية للصفة، يقال كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة، فيعين هيئة في ذهنه كذا، يقول الله كذا الله كذا، هذا ما يجوز كيفها لأن الله غيب. فلا كما قال ابن قدام المقدسي صاحب المغني، التشبيه مستحيل، فكيف تكيف لله صفة في ذهنك؟ فإن كنهة صفاته ما استأثر به سبحانه وتعالى. فكما أن ذات الله لا يمكن معرفة كنهتها، فكذلك صفاته. لذلك إذا واحد شغب قالوا طيب كيف الله يسمع؟ قول لي أنت الآن كيف هو، كيف ذاته؟ يقول الله أعلم. قل الصفات كذلك الله أعلم. إذا الكلام في الصفات فرع عن الذات، فكما أن الذات لا تعلمها فكذلك الصفات، ليس كمثله شيء، وهو إيش؟ وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك عيب على الجهمية في بتصوير ضلالهم في واقعة تمثيلية، ضرب مثال، وأن رجلا نعم قال لأناس ترى أنا عندي نخلة، عندي نخلة، فبدأوا يسألونه. النخل معلوم له سعف، له جمار، له جذع، له شيص، له، فأخذ ما دام أنت عندك ذات نخلة فهي، نسألك عن صفاتها الآن، نسألك عن صفاتها. قال هذه النخلة أيها المدعي أن عندك نخلة فيها سعف؟ قال لا. فيها جذع؟ قال لا جذع ما فيها. لا إله إلا الله. عروق؟ قالوا لا عروق. شيص؟ سعف؟ كل ما ذكروه عن فرد من أفراد صفات النخلة قالوا إيش؟ قال لهم لا ما فيه. فرموه بصوت رجل واحد قال يا كذاب ما عندك نخلة. فنقول الجهمي اللي يقول أنا مؤمن بربي، نقول ربك له وجه؟ يقول قال في القرآن تبارك وجه ربك. يقول لا لا ما وجه. طيب يغضب؟ يقول لا ما يغضب. طيب لا إله إلا الله. في آخر المطاف بعد أن ينفي هذه الصفة وذي الصفة وذي الصفة وذي الصفة يقول ما عندك رب تعبده، ما له صفات، كيف كل ذات؟ واضح. ومن هنا قالوا إن المعطل كالجهمي يعبد عدم، كما أن المشبه كالرافضي يقول الله له طول له عرض كذا يعبد صنما، ونحن نعبد إلها واحدا لا نشرك به شيئا، نثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه، وننفي كالسمع والبصر والعلم والحياة وغيرها من الصفات، ونعطل ما نفى الله، وننفي عفوا ما نفى الله عن نفسه، مثل النوم، مثل السنة، كما قال عن نفسي لا تأخذه سنة أي غفلة نعاس ولا نوم، والنوم كما قال ابن حبان يكون في القلب والنعاس يكون في العين، فالله لا تأخذه لا هذه ولا هذه، نفى عن نفسه النوم فننفيه، ولا ننفي من تلقاء عقولنا ننفي هذه الصفة، لأنه رد على الأشاعرة لما قيل لهم أنتم أثبتوا سبع صفات، السمع والعلم إلى آخره، هل أثبتتموها من طريق الاتباع؟ قال لا، من طريق العقل، دل عليها العقل. فحينئذ نقول لهم لو كان عندكم عقل صحيح فقولوا في الصفات هذه الأخرى التي لم تثبتوها كالغضب والنزول والإتيان والمجيء كما قلتم في تلك الصفات السبع، لا تقولوا إن لو ثبتنا صفة الغضب من شاهد المخلوقات، لأنكم ما قلتم ذلك في السمع، قلتم يليق بجلاله، وقولوا في هذا أيضا يليق بجلاله، فالكلام في الصفات واحد. نعم. ونقول الجهمية لماذا نفيتم الصفات؟ قال حتى لا نشبه الله بالمخلوقات. قل لا شبهتوه بالمخلوقات. يقول كيف؟ قل قلتم له ذات والمخلوقات لها ذات. يقول صح صح له ذات لكن ليست كوادواتنا. قولوا في الصفات أيضا كما قلتم في الذات، نقول ليست كصفاتنا، فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، صحيح؟ يحذو حذوها. طيب، ومن غير فنقول كما قال مالك، إذا الاستواء معلوم لغة والكيف كيفية مجهولة بالنسبة لله، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. ومن غير تمثيل، غير تمثيل هو التشبيه بين صفات الله مثل صفات المخلوقين، يده كأيدينا أو ينزل كنزول الطائرة، كل هذا كفر بما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى. إذن خالف أهل السنة في الصفات طوائف، انتبه له. قال رحمه الله: بل يؤمنون، أكمل هذه ثم نقول.
قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه، في أسماء الله وآياته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه.
نعم، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى، فهو نفى أن يكون مثله شيء، نفي مثل المثل، وهذا لا يكون إلا لله، وهو السميع البصير. فالآية هذه أثبتت توحيد الأسماء والصفات، ليس كمثله، هذا وش يسمى؟ نفي. وهو السميع البصير إثبات، وهذا هو التوحيد كما ذكرنا في الإلهية، لا إله إلا الله، نفي وإثبات. ففي الصفات كذلك، نفي، ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير إثبات. فمن آمن بطرفي أو أول آية وآخرها نجا من ضلال المشبهة والمعطلة والمحرفة. فقوله ليس كمثله شيء نفي أو رد على المشبهة، فهم يتهموننا كما قال علي بن المديني أو غيره: إذا رأيت الرجل يقول لصاحب السنة أنت مجسم، أنت مشبه، فاعلم أنه جهمي. فهم يتهمون أهل السنة بأنهم إيش؟ مشبهة ومجسمة، لأن يثبتون الصفات، مع أن أهل السنة يقولون ليس كمثله شيء. القسم الآخر من الآية وهو السميع البصير رد على من؟ المعطلة والمحرفة. فالمحرفة رد عليهم النبي كذا المعطلة بحديث قبل أن يولدوا، خرجه أبو داود في سننه، خرجه أبو داود في سننه. فعلى المنبر، على مشهد من الناس، قال الله عن نبيه، قال رسول الله عن الله سميع، شوف أشار النبي بالإبهام على أذنه، سميعا والوسطى سبابة، عفوا، على عينه، قال سميعا بصيرا. لمن أشار هذا فيه رد على الجهمية ولا؟ أليس الجهمية ينفون إثبات السمع والبصر؟ والنبي بيّن أن المعنى اللغوي ثابت للسمع والبصر، لكن الكيفية إلى الله، كما قال ليس كمثله شيء. قال أبو داود السجستاني، وهذا الحديث يعني أبلغ رد على الجهمية، النبي قال سميع بصير، فنقول ما له سمع ولا بصر، كذبون الرسول، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا ينفون عنه سبحانه أهل السنة والجماعة ما وصف نفسه، كما نفت الجهمية، نفت أنه سميع، نفت أنه بصير، نفت. ولا يحرفون كما فعلت من الأشاعرة، فنفوا بعضهم صفات الفعل وأثبتوا الذات، كالبيهقي، البيهقي كان أشعريا في صفات إيش؟ في صفات الأفعال، لكن كان يثبت الذات، وإما لا يثبت الذات ولا الأفعال كما فعل النووي في المنهاج، في الشرح، أشاعرة. نعم، فيحرفون الكلم عن مواضعه، لا يحرفون الكلم عن مواضعه يعني. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه سبحانه وتعالى. لا يلحدون، الحاد هو الميل العدول، كما في القبر اللحد لنا والشق لغيرنا، فهو صاحب القبر يصنع مستطيل هكذا ثم يلحد يميل ثم يضع الميت فيه وينصب عليه اللبن. فالإلحاد الميل عن الأسماء والصفات عن الجادة فيها، تارة بالتشبيه كما بعث الرافضة، تارة بالتعطيل كنفي السمع والبصر عن الله، تارة بالتحريف. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أثبتوها كما أثبتها لنفسي، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم، سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسماء الله وصفاته، تسمى الأصنام بها، هذا نوع كما ذكر العلماء، سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. الثاني تسميته بما لا يليق، كما تسميه النصارى الأب، باسم الأب والابن والروح القدس، هذا من الإلحاد. الثالث وصفه سبحانه بما ينزه عنه من النقائص، كما قالت يهود: إن الله فقير ونحن أغنياء. جحد معانيها كما تقول الجهمية: إن ألفاظ مجرد ضمن صفات ولا معاني، فالسميع لا يدل على السمع إلى آخره. الخامس تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فتوعدهم الله كلهم بإيش؟ بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نسأل الله العافية، لأنه سبحانه، اقرأ.
قال رحمه الله: لأنه سبحانه لا سميع له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من
هذا اللي جعلنا نصف الله ما وصف نفسه، لأنه أعلم بنفسه ممن غاب عنهم ذاته، فالخلق قد غابت ذاته وصفاته عنه، فكيف نأخذ وصف الجهمية لله رب البرية والأشاعرة والرافضة إلى آخره؟ ما رأوا سبحانه، ولم يأخذوا بكلام الرسول على حقيقته ولا كلام الله. فطرق التعرف على ذات الله وصفاته وبوابات ذلك ثلاث: إما برؤيته أو مثله أو جنسه. فالله لم يرى مثله، ولم يطلع عليه الرجل الصادق في كنهة ذاته فيعرف كنهة ذاته وصفاته، وليس ثم شيء من جنسه، فأغلقت كل الصفات، فما لنا إلا أن نصفه بما هو وصف نفسه، فهو أصدق قيلا وأحسن حديثا. فقال عن نفسي سميع، نقول سميع. قال عن نفسي بصير، نقول بصير. لا نحرف الكلم عن مواضعه. نعم، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. هذا كل حال نثبت ما أثبت الله عن نفسه، خلاص. السلام عليكم ورحمة الله.